بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم هذا الشهر الفضيل والمناسبة العظيمة، ميلاد الإمام الصبط الأول الحسن بن علي عليه السلام، وأعاده الله علينا وعليكم المناسبة، وشرفنا بشرف الوصول إلى ضريحه الأقدس والشفاعة على يديه يوم القيامة. في القرآن الكريم: طوبى لهم وحسن مآب. حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح لنا ما هو المراد من طوبى، ولمن يكون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي شجرة في الجنة أصولها في داري وفروعها على أهل الجنة. فقيل: يا رسول الله، ما لنا أو سألناك عنها، أي عن الشجرة، فقلت: هي شجرة في الجنة أصلها في دار علي عليه السلام وفاطمة، وفرعها على الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحد، غدا في مكان واحد، وهي شجرة أي طوبى غرسها الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيها من روحه، تنبت الحلي والحلل، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة. في حياتهم عليهم السلام دروس كثيرة ومواقف متعددة، قسم منها وصل إلينا وهو ما تناقلته الروايات والأحاديث عنهم من خلال أصحابهم، كالحديث الذي تلوناه، ومنها ما لم يصل إلينا لعدة أسباب: إما الخوف من أعدائهم، وسيطرة واقع التقية على المشهد، وهذا ربما يأتي على شيء كثير مما ينبغي أن يصل إلينا، وإلا قد مات أصحابه ولم يسألوا عنه، والموت في الكثير من الأحايين آنذاك لم يكن طبيعيا، خصوصا على الموالين لأهل البيت عليهم السلام، فالكثير منهم طوى في معارك، وقسم منهم بنيت عليه الجدر الأسطوانات وقضوا فيها صبرا، وكان في صدورهم الكثير من العلوم والأخبار المتعلقة بحياة المعصومين عليهم السلام، لكن ما وصل إلينا فيه خير كثير. أيضا روايات سمعها البعض ممن لا يسيرون على نهجهم ولا يعتقدون ولايتهم، أخفوها لعدم الرغبة في تعرف الناس على أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يرون أنهم متى ما تم التعريف بهم وباتت معرفتهم في متناول أيدي الناس عامة، يفتتنون بهم، يهيمون بحبهم، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم صنائع الله، هم أجمل من هم من بني البشر، وهم الأكمل، علمهم استثنائي، تكوينهم استثنائي، حملهم للرسالة استثنائي، صبرهم أيضا استثنائي. لكن كما قلت، ببركة بعض أصحابهم رضوان الله عليهم الذين تحملوا المخاطر والمصاعب أوصلوا إلينا بعض القبسات وبعض الإشراقات من خلال تلك الروايات، وبحمد الله تعالى ليست أيضا هي بالقليلة، ولكن تحتاج إلى التفعيل من خلال قراءتها، من خلال حفظها، وأهم من الأمرين من خلال العمل بمفادها، بما تريد نقله لنا من سيرة طيبة ومن طريقة مستقيمة. من هذه حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله في طريقه الإمام الحسن عليه السلام، يعني الإمام الحسن يروي الرواية عن جده، يقول عليه السلام: يا مسلم اضمن لي ثلاثا، أضمن لك الجنة، يعني قم بواجب هذه الثلاث في نهاية المطاف، أنا أضمن لك على الله الجنة. من هو المتحدث؟ هو رسول الله. من هو الضامن؟ هو رسول الله. من ينقل لنا هذا الأمر؟ هو الحسن بن علي عن جده رسول الله. ما هذه الثلاثة؟ فالحديث عن رسول الله ينقله الإمام الحسن. يا مسلم، يخاطب الجميع من المسلمين الذين يعتقدون بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يا مسلم اضمن لي ثلاثا أضمن لك الجنة. الأمر الأول، إن أنت عملت بما افترض عليك في القرآن فأنت أعبد الناس. هناك مجموعة من التكاليف واضحة: أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذه وأمثالها من الفروع المثبتة التي تشكل الضروريات من الدين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الولاء، البراء. يقول أن يعمل الإنسان بهذه، فمتى ما عمل بها فهو أعبد الناس، يعني قطع الطريق في اتجاه الجنة وضع أقدامه وقطع الخطوات الأولى. الأمر الثاني، وإن قنعت بما رزقت فأنت أغنى الناس. الناس يتفاوتون في رزقهم، الرزق عندما يصب على الإنسان صبا ويصبح صاحب ذلك الإنسان صاحب مال كثير وعقارات كثيرة، ليس بالضرورة هذا الإنسان لأن له كرامة على الله، قد يكون في دائرة البلاء والامتحان، قد يكون هذا الإنسان مستدرج من قبل الله، أيشكر أم يكفر؟ فإن شكر حفظت نعمته، وإن كفر ضاعت نعمته. والشكر على نحوين: شكر نتلوه باللسان كأن نقول الحمد لله، الشكر لله، الخير كثير، وتارة لا يكون بهذه الطريقة، وإنما بالفعل المعبر عن شكر النعمة، كأن يوسع على نفسه، وأن يوسع على عياله، وأن يوسع على قرابته، وأن يوسع على أبناء مجتمعه، لا يبخل بذلك الخير. بعض الناس ليس له مما جمع إلا ما يحمله على ظهره يوم القيامة، الذين يكنزون الذهب والفضة، من جهة مصير المال حيث لم يضعه في موضعه، بمعنى لم يتمتع به ولم يمتع أبناءه ولا أبناء عشيرته ومجتمعه، يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. هذه نهاية المطاف في عدم الشكر الفعلي. أما إذا كان الشكر فعليا فما لا شك فيه أنه سبب للحفظ والنماء. الأمر الثالث وهو المهم أيضا، وإن اجتنبت ما حرم الله فأنت أورع الناس. أورع الناس لأنك اجتنبت المحرم. البعض لا يتصور أن المحرم إلا ما هو المشاع فيما بين الناس من الفواحش الظاهرة البينة، لكن المحرم أوسع من ذلك، دائرته أوسع وأشمل. الكذب على الله وعلى الرسول وعلى المعصومين وعلى الناس هذا من المحرمات، من الكبائر. الغيبة عندما يجلس في مجلس يتناول الآخر، الأخت تتناول أختها، تذكر معائبها، وربما لا يكون فيها عيب ولكن تلصق فيها العيب من أجل أن تتسيد المجلس، أو يقال فلانة متكلمة، أو تعرف بالأمور. كلها هذه وسوسات شيطانية، وإلا المفترض أن يكون هو الابتعاد عن محارم الله. إذا أرادت واحدة أن تنال من أختها في حال الغيبة على تلك التي تتوجه إليها أن تمنعها، أن تردعها. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، ننصره مظلوما، أرأيت إن كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وآله: تمنعه وتحجزه فإن في ذلك نصره. يعني شلون؟ يعني أنا مرة يهجم العدو على أخي المسلم، يتعين علي أن أقف إلى جانبه وأن أدفع عنه وأن أساعده، لكن المرة الأخرى أخي المسلم هو المعتدي، هو الذي يريد أن ينزل الأذية بالآخر. هنا لا يسوغ لي لأنه مسلم أن أقف إلى جانبه، وإنما يتعين علي أن أقف في وجهه، أمسك بيده، أحجزه عن التجاوز وأذية الغير. هنا تكون نصرة لون من ألوان النصرة والمساعدة لأخي المسلم. فإذا جمع الواحد منا هذه الصفات الثلاث فأصبح الأعبد بناء على عمله بما جاء في كتاب الله، وأصبح الأغنى لأنه استغنى بالله عما في أيدي الناس. مقسم الأرزاق هو الله. الإنسان قد يهيئ الأسباب من العلم مثلا الذي هو أصبح وسيلة، أو طلب مد يد العون من الآخر حتى يصل إلى غايته، بالنتيجة تفتح له أبواب الرزق. الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر ولم يؤمن لهم رزقهم أبدا، حاشا وكلا، بل أوجدهم، وهي أول النعم على الإنسان أن أوجدهم، ثم هيأ لهم سبيل العيش الكريم. يقول: إنا كرمنا بني آدم، كرمناهم في كل شيء، في معيشتهم، في عقلهم، فيما يرزقون هؤلاء أيضا من النعم، كلها جاءت من باب التكريم. الذرية الصالحة الطيبة، السمعة، الجاه. الجاه لا يشترى بالأموال، وإنما يشترى بالقيمة التي يعيشها الإنسان في داخله، وهي عبارة عن منظومة من الأدب والطاعة ومد يد العون والانصهار في سبيل خدمة المجتمع، هذه تخلق من الإنسان وجيها، سواء كان رجل أو كانت امرأة. فإذا كان الإنسان غنيا عما في أيدي الناس بعدما أصبح عابدا لأنه عمل بالقرآن، ثم توج هذه المسيرة في أن يصبح الأكثر ورعا من الآخرين لأنه اجتنب المحرمات. لدينا إتيان واجب ولدينا ترك محرم. ترك المحرم مقدم مهم، لأننا إذا ارتكبناه منعنا عن أداء الواجب. أما أداء الواجب ليس بالضرورة أن يجعل منا أناسا مقيدين عن ارتكاب المحرم، إلا للبعض من الناس الذين يعيشون العبادة بما تحمل من معنى في جوهرها. ولذلك القرآن أيضا يساعدنا على هذا الوضع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما أي صلاة؟ إنها تلكم الصلاة التي تستجمع جميع أجزائها صحيحة، كل الشرائط المأخوذة فيها، أن يبتعد الإنسان بها عن المنافيات لها، عن كل مناف لتلك الصلاة. وقتها تصبح الصلاة حين التقرب بها إلى الله عاصمة لذلك الإنسان من ارتكاب الخطأ. لذلك إذا وجدت واحدة منكن أنها ترتكب خطأ، فعليها أن تراجع الحسابات في تلك الواجبات، هل أدت كما ينبغي أم أن فيها خلل استوجب الدخول في هذا النفق. إذا انفتح باب المحرم يزداد يوما فيوما اتساعا، بحيث لا يبقى مجال لمباشرة الواجب. حتى بعد ذلك يرتكب الإنسان ما لم يخطر على باله، يعني نحن في هذه الليلة أو من هذه الليالي نعيش ذكرى الإمام الحسن. جعد بنت الأشعث زوجة الإمام وعاشت في بيت الإمام، لكنها لم تؤمن البعد الأول، لم تعمل بمعطيات القرآن، هذا جانب، لم تقنع بما وهبها الله، هذا جانب. الأمر الآخر، لم تبتعد عما حرم الله، لذلك خططت ونفذت للتخلص من الإمام الحسن عليه السلام. لو كانت صلاتها تردعها لما ارتكبت هذه الجريمة وقتلت الإمام الحسن عليه السلام. لو كان صيامها فيه ما يشكل رابطة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى لما ارتكبت الجريمة. الإمام كان صائما وكان الوقت شديد الحرارة والحجاز بعد، جاء من أجل أن يتناول إفطاره فقدمت له قدحا من لبن مزجته بالسم، ما أن شرب منه الإمام إلا وشعر الإمام بالمواسي تقطع كبده. لماذا؟ فقط لأن هذه المرأة عليها ما تستحق، لم يأخذ القرآن طريقه إلى، أو لم تترك مجالا كي يأخذ القرآن طريقه لبناء نفسها من الداخل. فعلينا ألا نقع في نفس الخطأ، لا يكفي أن نقرأ القرآن أو نستمع إليه ثم لا نوجد له محل في داخلنا بحيث يحكم مسيرتنا في العلاقة مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع إخواننا. لابد أن يكون القرآن مفعل، لابد أن تسود روح المحبة. هذا من جانب. من جانب ثاني وهو مهم أيضا، هذه علينا أيضا إذا ما رزقنا شيئا أن نكثر من الحمد لله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا أسبابه. ومن أكبر النعم علينا هو أننا نضاف في معتقدنا إلى محمد وآل محمد. نواليهم، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا علو مراتبهم، أن يبصرنا في هديهم، أن يشرق أنوارهم في قلوبنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا بأيدينا يوم القيامة، نحن في مسيس الحاجة، أن يأخذ الأئمة عليهم السلام بأيدينا. المرأة التي تسير على نهج الزهراء لن تتخلى عنها الزهراء يوم القيامة، وأنتم أهل لذلك أن تسيروا على نهجها. المرأة التي تسير على نهج العقيلة الحوراء الغريبة المظلومة زينب وتتمثل نهجها وطريقتها في الحياة، لن تتركها زينب سلام الله عليها في القيامة، وإنما سوف تفتش عنها حتى تصل إليها وتأخذ بيدها. المرأة التي تعيش الكرامة في نفسها والحرص على بيتها وتربية أبنائها، هذه تمثل نهج الزهراء ونهج زينب، هذه لن تضيع يوم القيامة لأنها ساعدت على أن تكون واضحة كالنجوم في يوم القيامة. الزهراء سلام الله عليها، أم صاحب المناسبة، تصطفيها، تجتبيها، تضيفها إلى نفسها. من النساء العاملات العابدات الطائعات في الدنيا من تستضيفهم الزهراء سلام الله عليها يوم القيامة وتفاخر بهم. فعليكن أيتها الأخوات الطيبات المؤمنات الفاطميات الزينبيات أن تلتفتن لأنفسكن، تشددن العلاقة مع الزهراء وبنت الزهراء ومع كل امرأة سارت على هذا النهج وعبدت هذا الطريق ووصلت إلى المقام المتقدم، كأم البنين مثلا. وما أدراكم ما أم البنين؟ أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم الصيام وأن يبلغكم العيد، ونحن وأنتم وعموم المسلمين في أحسن حال، إنه ولي ذلك. جمعنا الله وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص.